أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نشرع إن شاء الله تعالى في دراسة وتدريس كتاب شرح المختصر، مختصر المعاني. وقبل الولوج في مطالب هذا الكتاب، وقبل ذلك في خطبة الكتاب، ينبغي أن نتوقف عند مقدمة نافعة للطالب، للطالب في الحوزة العلمية، بل هي ضرورية لكل طالب أن يلتفت إليها وأن يلتزم بما تتضمن، بمحتواها، بمضمونها. وهذه المقدمة هي ليست للطلبة فقط، بل للمتكلم أيضا، والمتكلم هي موجهة إليه أولا وبالذات، ومن خلال ذلك إليكم. لكل طالب علم في الحوزة العلمية ينبغي أن يلتفت إلى هذه المقدمة. في هذه المقدمة نذكر حديثا مرويا عن الإمام الصادق عليه السلام، ونحاول أن نسلط الأضواء على هذا الحديث، على مفردات هذا الحديث، وما يلزم على الطالب إزاء ما هو مذكور في هذا الحديث. الحديث مروي عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه الطاهرين، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وأن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وأنه ليستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحر، إلى آخر الرواية. نحن نكتفي بهذا المقطع. هذا الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام، عن آبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يتضمن خصوصيات ثلاثة لطالب العلم، خصوصيات ثلاثة لطالب العلم. الخصوصية الأولى أن سلوك طالب العلم في طلبه للعلم هو سلوك للجنة. طالب العلم لما يسلك طريقا إلى طلب العلم فهو في الحقيقة يسلك طريقا إلى الجنة، فهو بنشاطاته المختلفة، درسا، تدريسا، مباحثة، اطلاعا، كتابة، إنما يسلك في الحقيقة طريقا إلى الجنة. هذه خصوصية رقم واحد، وما أعظمها من خصوصية، خصوصية عظيمة. الخصوصية الثانية أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، وهذه في الحقيقة كناية عن التذلل والخضوع. فمعنى ذلك أنها تكون في خدمته، الملائكة تكون في خدمة طالب العلم، تعينه تارة وتحفظه تارة أخرى. فالملائكة في خدمة طالب العلم، وهذه خصوصية عظيمة أيضا. الخصوصية الثالثة أن الملائكة تستغفر له، الملائكة في الخصوصية الثانية تضع أجنحتها لطالب العلم، تتذلل لطالب العلم، تخدم طالب العلم. في الخصوصية الثالثة أنها تستغفر لطالب العلم، وهذه الخصوصية تكشف عن عظيم كرامة طالب العلم عند الله تعالى، أن طالب العلم له كرامة عظيمة عند الله تعالى، له مقام رفيع عند الله تعالى، حتى أن الملائكة تستغفر له. وليس الملائكة فقط هي التي تستغفر له، بل من في الأرض ومن في السماء، كل هؤلاء يستغفرون لطالب العلم، من في الأرض حتى الحوت في البحر أيضا يستغفر لطالب العلم. هذه خصوصيات عظيمة وكبيرة وشامخة يتطلع إليها كل إنسان يحب الله تعالى ويبحث عن مرضات الله تعالى. طالب العلم طريقه طريق إلى الجنة، أن الملائكة تخدمه، أن الملائكة وغيرها من الموجودات تستغفر لهم. ولكن هذه الخصوصيات بطبيعة الحال هي معلقة على شيء، على أمر، هذه إنما تثبت لطالب العلم فيما إذا تحقق أمر، وهذا الأمر لعله لشدة وضوحه الإمام عليه السلام لم يذكره في الحديث، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكره في الحديث. ما هو هذا الأمر؟ هذا الأمر هو أن تتوفر في طالب العلم صفات معينة، خصال معينة، حتى تثبت له هذه الخصوصيات، وإلا هذه الخصوصيات لا تثبت كيفما كان، تثبت فيما إذا تحققت بعض الصفات. نذكر أهم هذه الصفات، نذكر الآن أهم هذه الصفات. الصفة الأولى تحديد الهدف وتصحيحه، التفتوا جيدا إلى هذا الأمر، إلى هذه الصفة، تحديد الهدف وتصحيحه. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الإنسان لماذا جاء إلى الحوزة العلمية؟ كل واحد ينبغي أن يسأل نفسه أنه لماذا جاء إلى الحوزة العلمية؟ ما هو الهدف الذي دعاه إلى أن يأتي إلى الحوزة العلمية؟ هل هو هدف رباني أو هدف دنيوي؟ يعني حتى يحصل على مكانة اجتماعية في المجتمع ويقال له شيخنا سيدنا نسألكم الدعاء، يصلي جماعة بالناس، يحصل على الأموال ونحو ذلك، أو هو هدف رباني جاء إلى الحوزة العلمية لله تعالى، لابد أن الطالب في الحوزة العلمية أول ما يسأل نفسه عن هذا السؤال: لماذا أتيت إلى الحوزة العلمية؟ لماذا أتيت إلى الحوزة العلمية؟ فإن كان الهدف الذي دعاه إلى المجيء هو هدفا دنيويا، فعليه أن يصحح هذا الهدف ويحوله من هدف دنيوي مادي إلى هدف رباني إلهي، يكون هدفه ربانيا أن يتعلم لله تعالى. الآن يتعلم لله ويعلم أبناء منطقته، أبناء بلدته إذا رجع إليهم، يتعلم لله حتى يستطيع أن يدفع الشبهات والإشكالات عن المذهب والدين، يتعلم لله حتى يدرس العلوم الدينية، يتعلم لله حتى يكتب ويبث العلم والمعرفة. على أي حال، هو قصده لله تعالى، قصده لله أن يعني يكون ربانيا لا أن يكون دنيويا، لا يفكر في الدنيا، لا يفكر في الأمور المادية. فإن كان هدفه ليس صحيحا دنيويا فعليه أن يصححه، أما إذا كان هدفه ربانيا فيحاول أن يعزز هذا الهدف ويؤكد عليه ويقويه في نفسه، لأن النية لها تأثير على العمل، بل النية هي روح العمل، النية هي روح العمل. فإذا كان هدف الطالب في الحوزة العلمية هدفا ربانيا، ما معنى هذا؟ معنى هذا أن كل خطوة يخطوها هي عبادة، تعد عبادة. لما يكتب هذه تعتبر عبادة، لما يدرس هذه تعتبر عبادة، لما يدرس هذه عبادة، لما يتباحث هذه عبادة، إلى غير ذلك من النشاطات. كل خطوة يقدم عليها تعد عبادة إذا كان هدفه هدفا ربانيا. إذن الأمر الأول إخواني المهم والضروري على كل طالب هو تحديد الهدف وتصحيحه. الأمر الثاني أو الصفة الثانية: الاستعانة بالله تعالى. الاستعانة بالله تعالى. كل إنسان إخواني الأعزاء، كل إنسان يحتاج إلى طلب العون من الله تعالى، كل إنسان، ولكن طالب العلم حاجته إلى الله تعالى حاجة أكثر وأعظم، حاجة أكثر وأعظم. لماذا؟ لأن المسؤولية الملقاة على عاتقه ليست مسؤولية بسيطة، مسؤولية عظيمة. طالب العلم هو ممثل عن المذهب، ممثل عن الدين، ممثل عن الأئمة عليهم السلام والأنبياء، هو حامل لرسالة الله تعالى، الناس لما ترى طالب العلم يمكن أن تعتقد بالدين ويمكن أن تنفر من الدين، تقترب من الدين أو تبتعد من الدين بسبب أخلاق طالب العلم. إذا كانت أخلاق حسنة وأخلاق جيدة وأخلاق ربانية فإن الناس تتأثر إيجابيا بطالب العلم، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. فالمسؤولية الملقاة على عاتق طالب العلم ليست بسيطة، بل هي مسؤولية عظيمة، هي مسؤولية حمل الدين وإلقاء الدين إلى محتاجيه، إلى الناس الذين يحتاجونه، والناس محتاجون دائما إلى الدين، دائما إلى الدين. فطالب العلم هو طالب، التفتوا، حامل لرسالة الدين ومبلغ لرسالة الدين، وهذه المسؤولية مسؤولية عظيمة ومسؤولية كبيرة. وعلى هذا فحاجة طالب العلم إلى طلب العون والمدد من الله تعالى تكون أعظم وتكون أكبر وأكثر من حاجة الناس الآخرين. ومن هنا ينبغي لطالب العلم أن يطلب المدد والتوفيق ومواصلة الطريق في طلب العلم دائما من الله تعالى. ليس معنى أنك دخلت في الحوزة أنك ستوفق في طلب العلم وأنك ستبقى إلى نهاية الطريق على هذا المنوال. أشخاص كثيرون دخلوا إلى الحوزة وخرجوا، لم يوفقوا. بعضهم بقي في الحوزة لكن من دون أن ينتج شيئا، لم يحقق ما هو المأمول منه، لم يحقق ما هو المأمول منه. صارت عنده علاقات، صار عنده اجتماعات، صار عنده أشياء أخرى، وأما طلب العلم فلم يكن عنده إلا أقل القليل منه، إلا أقل القليل منه، لم يحقق ما هو المأمول منه، لأنه ليس موفقا، ليس موفقا. الموانع التي تمنع عن الدراسة كثيرة، موانع اجتماعية، موانع عائلية، موانع الفقر، موانع أشياء أخرى. نحتاج إلى أن نطلب المعونة من الله تعالى ألا تكون هناك موانع تمنعنا من الدرس ومن مواصلة الدراسة، وإلا فهذه الموانع منعت كثيرا من الأشخاص عن مواصلة الدراسة، فدخلوا مدة قليلة وخرجوا. لذلك دائما دعاؤنا إلى الله تعالى: ربي وفقني للعلم والعمل الصالح لمرضاتك، ربي وفقني للعلم والعمل الصالح لمرضاتك. دائما ندعو هذا الدعاء، يعني اللهم وفقني للعلم والعمل الصالح، ليس العلم فقط، العلم والعمل الصالح لمرضاتك. ودائما نردد هذه الآية: ربي إني لما أنزلت إلي فقير، ربي إني لما أنزلت إلي فقير. الإنسان فقير، والفقير يحتاج إلى الغني، يحتاج إلى الله تعالى. هذا أمر ثاني. أمر ثالث وهو أمر مهم جدا: التقوى. التقوى التقوى لابد أن تكون صفة لصيقة بطالب العلم. لا يصح أن يكون طالب علم وليس عنده تقوى. نحن لسنا طلبة علم أكاديميين إخواني الأعزاء، نحن طلبة علم ربانيين، نحن طلبة علم ربانيين، يعني ندرس الشريعة، ندرس ما يرتبط بالله تعالى، ندرس ما يريده الله منا. فينبغي أن نكون أصحاب تقوى وأصحاب علم. التقوى أولا ثم العلم، التقوى أولا ثم العلم، وإلا علم من دون تقوى لا قيمة له. لازم ذلك أن الإنسان يترك الحرام، يترك الغيبة، يترك التعرض لأعراض الناس، لحرمات الناس، الأمور الأخرى المحرمة، عليه أن يتركها جميعا، عليه أن يتركها جميعا. هذا لازم، التقوى لازم أن يكون الإنسان صاحب تقوى. ينبغي عليه أن يترك هذه المحرمات جميعا، وإلا إذا كان هناك طالب علم من دون تقوى فإنه لا يصل إلى مرامه. ومثله مثل شخص تولى قيادة سفينة، سفينة هو تولى قيادة هذه السفينة، لكنه لا يعرف كيفية قيادتها، لا يعرف كيف يقود هذه السفينة. هذا مآله إلى أين؟ طبعا سيغرق، وسيغرق من هو معه. قيادة السفينة لكن لا يعرف كيف يقودها. طالب العلم قائد، طالب العلم التفت إلى ذلك أو لم يلتفت، هو قائد، بل هو قائد القادة، وليس قائدا فقط، قائد القادة، لأنه يقود الأرواح ويقود الأعراض ويقود الأموال، هو مؤتمن على أموال الناس وعلى أعراضهم وعلى أنفسهم. طالب العلم الناس ترتبط به ارتباطا روحيا، تسأله عن أموالها وعن أعراضها وعن أنفسها. فإذا لم يكن صاحب تقوى فيكون ضالا، والآخرون ينحرفون أيضا بسببه. لذلك إلى جانب العلم يجب أن تكون هناك تقوى، يجب أن تكون هناك تقوى. لاحظوا الآية القرآنية، التفتوا جيدا كيف يؤكد القرآن الكريم على التقوى، التفتوا جيدا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله، هذا أمر، أمر بالتقوى. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تنظر ما قدمت لغد. بعد واتقوا الله مرة أخرى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لاحظ ذكر القرآن التقوى مرتين في هذه الآية من أجل التأكيد عليها، من أجل التأكيد على الاتصاف بها، وأن الإنسان المؤمن ينبغي أن يكون صاحب تقوى. هذا هو الأمر الثالث، العفو، الأمر نعم الثالث. الأمر الرابع صرف الأوقات في طلب العلم، صرف الأوقات في طلب العلم. أخواني الأعزاء، نحن إنما جئنا إلى الحوزة العلمية لطلب العلم، لم نأتي لأجل التجارة، لم نأتي لأجل أن نقيم علاقات مع أشخاص آخرين، لم نأتي حتى نقضي بعض الحوائج الدنيوية، جئنا لطلب العلم. فالأصل الأولي، القاعدة الأولية، أن تكون كل أوقاتنا في طلب العلم، ويستثنى من ذلك بعض الأمور الضرورية القهرية من قبيل مرض يعرض على الإنسان، من قبيل ضيف حل في عنده في بيته مثلا، من قبيل شيء من هذا من هذا من هذا يعني مما يعني نحو ذلك. وإلا فكل وقته ينبغي أن يكون في طلب العلم، إما دارسا وإما مدرسا وإما كاتبا وإما مباحثا، هذه النشاطات التي تكون في الحوزة العلمية ينبغي أن يكون طالب العلم مشغولا فيها. ليس من الصحيح يا أخوان أن طالب العلم يقضي الساعة والساعتين في العلاقات غير النافعة غير المفيدة، يذهب هو وصديقه إلى مكان مثلا، إلى السوق، إلى شيء آخر، ويقضي معه الساعة والساعتين والأكثر، أو صديقه يأتيه إلى البيت ويقضي معه كذا ساعة، أو ينظر إلى التلفاز لمدة طويلة، أو ينظر في الموبايل مدة طويلة. هذا ليس من الصحيح إخوان. الوقت علينا في الحوزة العلمية محسوب ثمين ثمين، لا يصح لنا ونحن طلبة علم أن نفرط بالوقت، أن نفرط بالوقت ليس من الصحيح. الحديث يقول: كن على وقتك أشح منه على دينارك ودرهمك. كم أنت شحيح وبخيل على الدينار والدرهم، على الوقت ينبغي أن تكون أشح وأكثر بخلا، لأن هذا الوقت إذا ذهب فإنه لا يرجع مرة أخرى، لا يرجع، فرصة تفوت من الإنسان. لذلك طالب العلم ينبغي أن يصرف أوقاته في طلب العلم، هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس: الاحتياط في الاتصال بالآخرين، الاحتياط في الاتصال بالآخرين. طالب العلم إذا أراد أن يجري أو يقيم علاقة مع الآخرين ينبغي أن يختار الإنسان المؤمن، الإنسان التقي، الإنسان الذي يطلب العلم. لا يصح من طالب العلم أن يجري علاقة مع أي شخص كيفما كان، بعنوان أن ذاك الشخص طالب حوزة، فأنا إذا أريد أن أجري علاقة أجري معه بعنوان أنه طالب علم. لا، هذا ليس صحيحا. الحوزة العلمية أخواني كالبحر، فيها أشياء نافعة وفيها أشياء ضارة، فيها أشخاص ملتزمون متدينون، وفيها على عكس ذلك. ليس كل طالب علم هو طالب ملتزم، ليس كل طالب علم هو طالب متدين. يعني بعبارة أخرى، الجنة يوم القيامة هي خاصة بطلبة العلم؟ النار هل هي خاصة بغير طلبة العلم؟ طلبة العلم لا يدخلون النار؟ كل طالب علم لا يدخل النار؟ لا، بعض طلبة العلم تدخل النار، بعض طلبة العلم تدخل النار. طالب العلم ينبغي أن يكون دقيقا ومحتاطا في إقامة العلاقات مع الآخرين. حاول أن تقيم علاقة مع شخص ينفعك. إذا أنت في درجة أقل هو يحاول أن يرفعك في المستوى العلمي أو في المستوى الخلقي، وإلا إذا كان إنسانا بعيدا عن الدين، بعيدا عن الأخلاق، بعيدا عن طلب العلم، لعلك من دون شعور تتأثر به. كما يقال الطبع سراق، الطبع سراق، يعني أنت طبع ذاك ينتقل إليك. هو إذا كان عطالا بطالا أنت تلقائيا تكون عطالا بطالا، إذا كان مغتابا وهتاكا للأعراض أنت بمرور الزمن تكون مغتابا وهتاكا للأعراض. لذلك طالب العلم ينبغي أن يكون في هذا الأمر دقيقا ومحتاطا في إقامة العلاقات مع الآخرين. الأمر السادس والأخير هو السلامة من الأمراض الروحية. السلامة من الأمراض الروحية. إخواني، الأمراض الروحية هي أشد من الأمراض البدنية. هذه الأمراض الروحية تقف حائلا دون توفيق الإنسان. دون توفيق الإنسان. الإنسان لا يوفق إذا كانت عنده هذه الأمراض. وأكثر ما يصاب به طالب العلم من هذه الأمراض هو العجب والرياء والتكبر والكذب ونحو ذلك. لذلك لابد أن يهذب نفسه ويحاول أن يخلص نفسه من كل هذه الأمراض وهذه العيوب، حتى يكون مهيئا ومستعدا لتلقي العلم، لتلقي هذا النور الإلهي من رب العالمين. هذه أهم الأمور التي وددت أن أذكر نفسي بها أولا، ثم أذكركم بها قبل أن نشرع في دراسة هذا الكتاب، دراسة شرح المختصر، حتى نكون على اهتمام وعلى عناية بها ولا نغفل عنها، ونلتفت دائما إلى أن الحوزة ليست طلب علم فقط. الحوزة هي مصنع، مصنع للأتقياء، مصنع للصالحين، مصنع للربانيين. الإنسان يتعلم في الحوزة العلمية التقوى أكثر مما يتعلم العلم. يتعلم التواضع، يتعلم الذوبان في حب الله تعالى، يتعلم التذلل لله تعالى إلى آخره. نحن لابد أن نكون على ذكر من هذه الأمور. وفقنا الله وإياكم لأن نكون ممن يلتزم بهذه الأمور والضوابط، وممن يحظى بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وممن يحظى بمدد ونظرة من صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأن نكون من الموفقين والمسددين والمؤيدين في دراستنا في الحوزة العلمية. إنه سميع الدعاء قريب مجيب، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله.